بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: النائب عن الفاعل. قال يعني ابن آج الروم: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وإذا رأيت إلى تبويب الشارح وقارنته كلام ابن آج الروم ترى أن الشارح أتى بالنائب عن الفاعل، وهذا التعبير أولى. فقول ابن آج الروم المفعول الذي لم يسمى فاعله تبع فيه شيخه أبا حيان، وتبع أبو حيان في ذلك بعض المتقدمين. وعبر ابن مالك رحمه الله تعالى بالنائب عن الفاعل، وغيره من أهل العلم كذلك، وعبارتهم أحسن من عبارة المفعول الذي لم يسمى فاعله، أولا من ناحية اختصار العبارة، وثانيا أنها جامعة لكل ما ينوب. وعبارتهم المفعول الذي لم يسمى فاعله غير جامعة، لأنها لا تقتضي أن النائب لا يكون إلا مفعولا به، مع أنه قد يكون غير مفعول به بأن يكون واحدا، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في ألفيته. ومنها أن التسمية النائب عن الفاعل مانعة، وعبارتهم غير مانعة، لأنها تشمل المفعول الثاني، من نحو أعطي زيد درهما، مع أنه غير مقصود. فالخلاصة أن الأولى أن يسمى نائبا عن الفاعل، النائب عن الفاعل. ولا شك أن القول في هذه التسمية المفعول الذي لم يسمى فاعله هي أولى من قولنا مجهول، والأفضل هو الأول النائب عن الفاعل. وبعضهم يقول المبني للمجهول، وهذا فيه ما فيه، لأنه قد يكون الفاعل معلوما، وخلق الإنسان ضعيفا، الفاعل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قوله الاسم خرج بذلك الفعل والحرف، وإطلاق الاسم يشمل الصريح والمؤول. وقوله المرفوع هذا بيان حكمه من كونه مرفوعا، ويخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور. وأطلق في قوله المرفوع فيشمل المرفوع لفظا أو تقديرا، لفظا كضرب زيد، أو تقديرا كضرب موسى، أو محلا كضرب هذا. وقوله الذي لم يذكر معه فاعله لقيامه مقامه في رفعه وعمدته ووجوب تأخيره عن الفعل وغير ذلك مما هو معلوم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى المواطن التي يحذف فيها فيبنى لما لم يسمى فاعله أو النائب عن الفاعل. قالوا: من ذلك الخوف، تخاف على الفاعل من عقوبة فتقول كسر الزجاج. ومن ذلك إبهام الفاعل لمصلحة، كأن تريد إهماله مثلا. ومنهم من ذكر كذلك التحقير، وهذا أسلوب بلاغي سيما في الرد على بعض أهل الضلال، ولا يستحسن في المقام ذكر الاسم تهميشا له وإماتة لذكره، وقد تكون على سبيل الإعظام والتعظيم لأنه معلوم، وهكذا الاختصار والسجع إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم. وبهذا البيان يتبين لك عظيم قدر هذه اللغة، لغة القرآن والسنة. فقال بعض علمائنا: في ظواهر النصوص الواردة كتابا وسنة في خطاب ومخاطبة أهل الجنة أنها لغة أهل الجنة، فحري بكل مسلم ومسلمة أن يعتني بتعلم قواعدها وأسسها، فإن لهذه اللغة حلاوة لا يطعمها إلا من عرف قدرها تكلما وتعلما. العلامة ابن عثيمين سمعت له مقطعا يقول: إذا قرأ القارئ علي وهو يلحن في كلامه لكأنما يضرب رأسي. سبحان الله. والعلامة العلامة ابن عثيمين له قدم راسخة في هذا العلم، فترى أنه يستحضر الألفية فيأتي بالشطر دون الصدر قوة حفظ ويستدل، أقرأ في كتبه ترى سيما التفسير له، ترى علما عظيما رحمة الله عليه. وسمعت كلاما للعلامة محمد بن علي الجامي يقول فيما معنى كلامه: سلفي لا يعرف اللغة العربية، سلفي تعبان، شيخنا عليه رحمة الله كان إماما في اللغة، فإذا رأيته في درسه وما يذكره من الشواهد الشعرية فأحيانا ينقل نص كلام ابن هشام في القط، قد درسه أكثر من مرة، ويحب اللغة العربية سيما النحو، حتى في البلاغة درس ألفية السيوطي عود الجمان، لكنه درسها لطلابه الأوائل الذين جاءوا من مصر وجاءوا من بلاد اليمن في نهاية الثمانينات لربما. أخبرني أحد قدام طلابه أنه درس هذا الفن وهذه الألفية على الشيخ رحمة الله عليه. فالشاهد أن طالب العلم لابد أن يكون على قدر طيب من هذا الفن، وهذا من السلاح. واعلموا قبل أن نقرأ درسنا أن أهل الباطل لهم أساليب في تشبيه الباطل بالحق، من هذه الأساليب استخدامهم للغة العربية استخداما غير صحيح. اقرأ في كتب القوم ترى أن الواحد منهم يستدل في التفسير، مثلا تأتي إلى الإباضية ولهم تفاسير يستدلون، ورأيت هذا ووقفت عليه بتخليد صاحب الكبيرة في النار إذا مات عليها ولم يتب، بتقرير زعموه لغوي. الزمخشري في كتابه الكشاف يدس الاعتزال دسا خفيا مستخدما قوته في علم العربي، يتفضل لهذا من يتفضل في العلم في الحدود والتعاريف. ترى أن كل مبتدع أو كل فرقة تعرف الحد وفق قواعدهم وأصولهم العقدية. أخذنا في أصول الفقه ما أخذنا، ورأيتم المباحث وكيف أنه يدخل الجبري يقول الفاعل الله، حدود ألف أخونا الفاضل الشيخ صلاح بن كنتوش العدني مؤلفا طيبا، المخالفات في الحدود تعريفات لغوية، أحيانا تقرر تعريفا وهو في حقيقة الأمر على أصول المعتزلة أو على أصول الأشاعرة. من هنا تعلم ما كان يحذر منه علماؤنا السابقون واللاحقون، ومنهم العلامة ربيع في دفع الشبهتين: أنا آخذ عن أهل الباطل فأميز الحق من الباطل، ما تستطيع، سيدسون لك باطلهم دسا، وهكذا تغتر بالحال من تخشع قد يظهره ومن حسن خلق قد يزعمه فتتأثر. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمود الغصن، آية مشري أعرب لا محل له من الإعراب، محمود حسن، ونحو حفظ خليل الدرس، آية بحفظ نعم، لا أريد إعرابا مفصلا. نعم ونحو يقطع إبراهيم الغصن، آية عبد الكريم كيف عرفت أن إبراهيم فاعل؟ ما تعريف الفاعل؟ طبق هذا على المثال: إبراهيم اسم وهو مرفوع ومذكور قبله فعله وهو يقطع، إذن هو فاعل، تأتي بالتعريف وتنزله على المثال. قال ويحفظ علي الدرس. عندك يا أحمد. كيف عرفت أن يحفظ فعل مضارع؟ لماذا لم تقل أنه فعل ماضي أو أمر؟ وهي الزوائد. أحسنت. وأخرى وأخرى أحسنت. قال وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا، وهذا على قواعد اللغة العربية. سيأتي معنا إن شاء الله هذا التغيير. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا، يعني حفظ خليل الدرس. فإذا أردت أن تجعله من باب نائب الفاعل فستقول حفظ الدرس. ففي المثال الأول الدرس مفعول به منصوب، وفي المثال الثاني نائب عن الفاعل. قال ويعطيه أحكام الفاعل. ما هي أحكامه؟ أحكام هذا تأخذها من تعريفه. لذا قال من وجوب تأخيره عن الفعل، أخذناها المذكور قبله فعله، وتأنيث فعله له إن كان مؤنثا ضربت هند وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعل. وقلنا إن الأفضل والأولى والأخصر أن يسمى نائب الفاعل. قال تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. تقدم معنا في درسنا السابق في تعريف النائب عن الفاعل، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فحيث لم يذكر ذلك كان لابد من تغيير الفعل بعد حذفنا للفاعل. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر آخره، سقط ما قبل، أي ما يكسر هو ما قبل الآخر. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى صاحب المتن. فقوله فإن كان الفعل ماضيا تقدم معنا تعريف الفعل الماضي، فمن يعرفه؟ يا أبا حفص. أحسنت. في هذا الباب، في باب نائب الفاعل عند حذفنا الفاعل ويكون الفعل ماضيا لابد من ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وهذا أخذه علماء الفن من التتبع والاستقراء، يعني أن الفعل الماضي يغير مع نائب الفاعل بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، إما تحقيقا نحو قول ربنا جل وعلا على وخلق الإنسان ضعيفا خلق، وإما تقديرا كقولنا بيع الطعام. وقوله وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يعني أن الفعل المضارع يغير مع نائب الفاعل بضم أوله وفتح ما قبل آخره كما تقدم، إما تحقيقا وإما تقديرا. فالتحقيق كقولنا يضر رب زيد، وتقدير كقولنا يباع الطعام. وسكت ابن آج الروم عن فعل الأمر لأنه لا يبنى للمفعول. قال الشارح وأقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول. فأصل الكلام ضرب زيد عمرا، فحذف الفاعل وأسند إلى المفعول، لكن لابد من تغيير الفعل وهو ضرب بضم أوله وكسر ما قبل آخره. قال: وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، وهذا مما يدل على أن السقط حاصل في المتن. إذا رجعت إلى كلام الشارح ترى أنه يبين السقط، حيث في المتن ضم أوله وكسر آخره، والمراد كسر ما قبل آخره كما ترى في كلام الشارح. فتقول: قطع الغصن. يا أحمد أعرب قطع الغصن. أحسنت. فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الغصن نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وحفظ الدرس. آية سعد. هنا قطع وحفظ فعلان ماضيا، التغيير ضم أوله وهو القاف في قطع والحاء في حفظ، وكسر الحرف الذي قبل آخره في قطع أطى يكسر قطع وفي حفظ الفاء. هذا التغيير لابد أن تعرفه: أولا بتمييز الفعل، أهو فعل ماض أم مضارع؟ ثانيا بهذا القانون في اللغة العربية أنه إذا كان الفعل ماضيا فالتغيير هو ضم أول الفعل، أي ضم أول حرف في هذا الفعل وكسر الحرف الذي قبل آخره كما في هذه الأمثلة. قال: وإن كان الفعل مضارعا. ما تعريف الفعل المضارع؟ هو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. إذن وقت الفعل المضارع وقتان، وهما الحال والاستقبال. وبأي دليل نرجح أحد الزمنين؟ بالقرينة الدالة. بالقرينة الدالة، الآن أي أنه في الحال، السين وسوف مثلا في الاستقبال. قال: وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله. إذن الماضي والمضارع اتفقا في باب نائب الفاعل على ضم الأول وفتح الحرف الذي قبل آخره، فالماضي يكسر والمضارع يفتح. فتقول: يقطع الغصن. عندك يا حمزة. مبني فعل مضارع مبني. أحسنت. ويحفظ الدرس. عندك يا عمر. أحسنت. قال: أقسام نائب الفاعل. وأنت ترى أن صاحب المتن ذكر الفاعل وأقسامه ونائب الفاعل وأقسامه. قال: والقائل ابن آج الروم وهو على قسمين. أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء، وهذا الذي ذكره في نائب الفاعل المضمر المتصل. تقدم معنا أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل. قال: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر كما تقدم. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت 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 وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. بقي على المؤلف ضربتا مثل ما قلنا في الفاعل، نص عليه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه. قال: أقول: ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل، وهذا تقدم معنا. وأنواع كل قسم من الضمير 12: اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. أنواع كل قسم من الضمير 12: اثنان للمتكلم، ضربت وضربنا، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، إذن المجموع 12. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل، فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا، والحمد لله رب العالمين.